بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة المحاضرات العامة لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذه المحاضرة، والتي هي بعنوان
أثر العمل التطوعي في استقرار المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بادئ ذي بدء أشكر ربي جل وعلا الذي أكرمني بأن أتيحت لي هذه الفرصة لهذا اللقاء الخيري، لهذا اللقاء الرائد الذي يعد ويقام في هذه المنطقة المباركة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. ثم أشكر المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية في منطقة حائل، وعلى رأس رئيس المجلس سمو أمير المنطقة، الذين وجهوا لهذه الدعوة للمشاركة في فعاليات هذا اللقاء. ثم أشكركم أيها الأخوة على حضوركم وتفاعلكم مع هذا الملتقى في هذا الجو البارد وفي هذا الليل، وإن كنت في الحقيقة أجد حرجا أن أتحدث بعد حديث استمعتم إليه هذا اليوم وهذه الليلة مع رائد من رواد الأمة في العمل الخيري والعمل التطوعي، ألا وهو الأخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن سمير. فهذا الرجل عرفه القريب والبعيد، القاضي والداني، وهب حياته لله جل وعلا من خلال هذا العمل، هكذا نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد، ولكن كان لابد من الحديث والاعتذار عن دعوة كريمة يشق علي ويصعب. فأسأل الله أن يوفق وأن يعين وأن يسدد. أيها الأحبة، سأحاول بإذن الله أن ألتزم بالوقت المحدد لي من أجل أن لا أهملكم وأن لا أطيل عليكم، ولدع المخلصة بعد ذلك لمداخلاتكم وأسئلتكم. وبخاصة مما يساعد والحمد لله أن الليل في الشتاء ليل طويل تستثمر فيه الأوقات والأعمار، فأسأل الله أن يبارك فيكم وفي هذا اللقاء وفي الداعين له وفي من حضر وحاضر. أخوتي الكرام، العنوان كما استمعتم من أخي الكريم العمل التطوعي أو أثر العمل التطوعي في استقرار المجتمع، وتحت هذا العنوان سأقف وقفات مهمة تتناسب مع هذا الحدث ومع هذا الموضوع الاستراتيجي الذي له أبعاده القريبة والبعيدة على مستقبل المنطقة والبلاد والأمة. فلا بد من مقدمة من أجل ربط الموضوع أو ربط جوانب الموضوع بعضه ببعض. الأمة الآن تعيش معركة حضارية في تاريخها، تعيش معركة حضارية ومعركة جهادية مع أعدائها، وميدان الجهاد أيها الأحبة ميدان واسع باللسان وبالسنان، بالمال وبالنفس. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. والعجيب أيها الأحبة، ونحن نتحدث عن العمل التطوعي والعمل الخيري، والمال ركن أساس فيه كما هو في كثير من مشاريع الأمة، أن الجهاد بالمال قدم في القرآن كله على الجهاد في النفس إلا في موضع واحد. كل المواضع في القرآن التي جاء فيها الربط بين الجهاد بالمال والنفس قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا في موضع واحد، في سورة براءة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وحديثنا اليوم يصب في جزء كثير منه على هذه القضية وعلى هذه الحقيقة. إذن هنا نفسر سر الهجمة الشرسة من أعداء الله جل وعلا على العمل الخيري في بلادنا وفي بلاد المسلمين، لأنهم يدركون أن هذا العمل التطوعي، أن هذا العمل الخيري ركن ركين من الجهاد في سبيل الله. أقول إننا في معركتنا الحضارية لابد أن نقف مع هذه المشاريع الخيرية من أجل الحديث عنها، وبخاصة ما يتعلق ببناء المؤسسات المتكاملة. إن من أهم أركان هذه المعركة، هذه المعركة الحضارية التي تقودها وتمارسها أمتنا، يكون جزء منه عن طريق المؤسسات المتكاملة. ومن هذه المؤسسات المؤسسات الخيرية، المؤسسات التطوعية، مع أننا لا يمكن أن نغفل أثر الفرد في ذلك. ولكن مفهوم العمل الخيري، مفهوم العمل التطوعي في أذهان كثير من المسلمين يشوبه شيء من النقص والقصور. فقد يتصور البعض أن العمل الخيري وأن العمل التطوعي ينصب على جمع الأموال من الأثرياء وإعطائه للفقراء والمحتاجين، وهذا ولا شك تفسير ناقص وتفسير قاصر. العمل التطوعي والعمل الخيري الذي نتحدث عنه هذه الليلة أعظم وأشمل وأعم، ويكون ما يتعلق بجمع المال وإنفاقه جزء رئيس في هذا الموضوع ولا شك. ولكن أن يقصر الأمر عليه هو الذي أدى إلى خلل في فهم هذا العمل المؤسسي. ولذلك عندما ننظر إلى الغرب وهم يعيشون بدون عقيدة، بل بعقيدة فاسدة، بعقائد محرفة من يهودية أو نصرانية أو وثنية أو لا دينية، نجد أن مفهوم العمل التطوعي، العمل الخيري، مفهوم واسع يطلقون عليه مسمى المجتمع المدني ويجعلونه قسيما لما تقوم به الدولة وما يقوم به العمل التجاري. فهم يعتبرون أن الحياة تقوم على ثلاث ركائز: ما تمارسه الدولة، وما يقوم به أصحاب الأموال من التجار وغيرهم، والركن الثالث العمل التطوعي والعمل الخيري، وهو ما يسمونه بالمجتمع المدني. هذا المفهوم أقول ناقص في بلاد المسلمين، والحقائق هي التي تثبت هذا الأمر كما سيأتي بإذن الله. ولكنه أصبح والحمد لله في الفترة الأخيرة يأخذ نوعا من الشمول، وبدأ العالم يتفتح، وبدأ مجتمعنا بصفة خاصة يدرك أهمية العمل الخيري والعمل التطوعي، العمل المؤسسي. ولذلك رأينا نماذج مهمة جدا في هذا الجانب، ولكننا لا نزال بالخطوات الأولى بالحقيقة عما يجب أن يكون. مقابلة بما عليه الدول الأخرى، بل مقابلة بما يجب أن نكون عليه بما حثه الإسلام. العمل التطوعي أيها الأخوة يعرف في الغرب باسم المجتمع المدني، يقولون كل المؤسسات التي تنتج للأفراد التمكن من الخيرات والمنافع العامة دون تدخل مباشر أو توسط من الدولة. وأستطيع أن أعرف العمل الخيري بهذه الكلمات: كل عمل إيجابي تطوعي مشروع يصب في قناة بناء الأمة والمجتمع والفرد مع حمايتها من الشرور والمفاسد، حماية الأمة وحماية المجتمع وحماية الفرد، كل ما يصب في هذا المجال داخل في العمل التطوعي. يدخل في ذلك الأعمال العلمية والتربوية والتكافلية والدعوية والخدمية والصحية والوقائية والترويحية والثقافية وغيرها، كلها تصب في قناة العمل التطوعي الخيري، وهو كما قلت عمل متمم لما تقوم به الدولة وما يقوم به وما تقوم به مؤسسات المجتمع الأخرى من تجارية أو غيرها، وليس معارضا وليس بديلا. لعلنا نأخذ دقائق في تأصيل هذا الموضوع من الناحية الشرعية، وإن كنت أدرك أن الذين حضروا لهذا اللقاء لم يحضروا إلا هم يدركون هذه الحقيقة. تأصيل الموضوع أقول من الناحية الشرعية وقفات مناسبة دون إطالة أو فسار، حتى نرى عناية الإسلام بالعمل التطوعي، بالعمل الخيري، بالعمل الاجتماعي، لأنه مع كل أسف نجد أن هناك من يريد أن يرغب الناس بالعمل التطوعي والعمل الخيري فيضرب لهم المثل بما في الدول الغربية والدول الأخرى. أقول لا حرج أن نذكر هذا من باب البيان والتذكير، ولكن أن نجعل أن هذا أو أنهم هم القدوة في ذلك هذا ظلم وخطأ وقصور في فهم ديننا وعناية ديننا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. هذه مسألة حقيقة رئيسة تصب في هذه القناة. يقول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الآية وإن كانت في دلالتها الأولى تدل على جانب المال، إلا أنها تدخل في كل نفقة، سواء كانت نفقة في المال، نفقة شخصية أو معنوية في العلم أو المال أو غيره. وإن كانت كما قلت الدلالة الأولى لها فيما يتعلق بالمال، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. يقول جل وعلا: وهذه الآية أيها الأحبة من الأدلة التي تدل على العمل التطوعي والخيري لشمولها وعمومها، لا خير في كثير من أجواءه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لاحظوا كيف شملت هذه الآية أنواع عديدة من الأعمال التطوعية التي نتحدث عنها هذه الليلة. لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من اجتماعاتهم ومؤتمراتهم ولقاءاتهم الخاصة والعامة المعلنة والسرية، لأنه قال نجواهم، ويتدل على السر. إلا من أمر لماذا؟ المعروف صدقة إصلاح بين الناس، وهذا معنى شامل لمفهوم العمل الخيري الذي نتحدث عنه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لاحظوا هذا النص أنه عمل تطوعي خيري، إنما نطعمكم لوجه الله لا نعيد منكم جزاء ولا شكورا. وآية وقفت معها ثم قرأناها حفظناها وحفظها الجميع وهم في سن المرحلة الابتدائية، لعلنا في إشارة سريعة نقف إلى بعض دلالاتها فنقتحم العقبة. وما أدرك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم في نصف يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. قال العلماء في قوله تعالى فنقتحم العقبة، قال ابن كثير نقلا عن ابن جرير رحمه الله هو جبل عظيم في جهنم. وقال كعب الأحباب هو 70 درجة في جهنم. وقال غيره من المفسرين أنه عمل عظيم يحتاج إلى من يتولاه أو يتخلص منه في جهنم. أين الطريق لذلك؟ فلقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ قالوا من أراد أن يقتحم هذه العقبة تمالا فعليه بما يلي، فعليه بفك الرقبة أو الإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. وكلنا نتمنى أن نتجاوز هذه العقبة، أسأل الله جل وعلا أن نتجاوزها نحن وإياكم وأخواننا المسلمين. إذن أيها الأخوة أقول الأدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة، بعد ذكر هذه الشواهد أقف مع بعض الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميل الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. كل هذا يدخل في العمل الخيري والعمل التطوعي. ويقول صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. ويقول صلى الله عليه وسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. ويقول صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، ويقول المرء في ظل صدقة يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم أنا وكاد اليتيم كهاتف الجنة كهاتف. ولا تخفى عليكم أمثال هذه الأحاديث. إذا أيها الأحبة كل هذا في العمل التطوعي فهو أشمل من أن يفهمه البعض في قضية مالية أو في إطعام المسكين. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنوات. من مشى في حاجة أخيه تعقب على معاملة أو تساعده أو تعينه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنوات. نعم. إذا أيها الأحبة فما أحوجنا إلى هذا المفهوم فيما يتعلق بالعمل الخيري والعمل التطوعي لنصل إلى مرضات الله جل وعلا. ولذلك ورد في السنة النبوية ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أوقف، أي كان له وقف. وهذا إشارة لأهمية عمل المؤسسات الخيرية. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبق درهم 100,000 درهم والتبرعات العامة كلها تدخل في ذلك. وعمر رضي الله عنه عندما جاء يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في مال له في خيبر أوصاه بأن ينصفه، فأصبح أكثر في الوقت هذا الحديث. ولذلك فإن هذه المشاريع الخيرية كما قلت في مقدمة حديث المشاريع التطوعية كلها من أجل نهضة الأمة وثباتها وأن لا تكون عالة على أعدائها. الإسلام رسخ هذا المفهوم ومرت عليه قرون وهو يعنى به من خلف بعد سلف، ولكن تم تغليب القطاع الخيري الإسلامي من موقعه الإداري والاعتباري في دول العالم العربي قرابة 1224 هجرية في زمن محمد علي باشا، حينما أرمى العالم الخيري بتأميم الأوقات والمساجد وأنظمتها وغيرها، وذلك بمشورة بعض الخبراء الفرنسيين، وأصبحت الأعمال الخيرية مرسمة وتابعة للدولة. وهذا التأمين وهذا الترسيم الذي عاشت فيه الأمة في سنواتها المتأخرة جعل الأعمال الخيرية في مؤخرة الركب، وجعلها في أسوأ المواقع الإدارية والمالية بسبب اقتراح من الفرنسيين الذين كانوا يستعملون الأمة في ذلك الوقت. ولكن بدأت الأمة والحمد لله تستعيد شيئا من عافيتها. بدأت الأمة تدرك الآن أهمية العمل الخيري. ولو أنني قارنت بين واقع بلادنا قبل 50 سنة والواقع الآن لرأينا بولا شاسعا والحمد لله بين تاريخين. فكذلك في بقية بلاد الأمة، وأنا لا أتحدث عن بلد خاص، أتحدث عن الأمة عموما. لهذا أقول أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى أن ندرك أهمية العمل الخيري من باب إدراك العدو لخطورته عليه. العدو أدرك ذلك، ولذلك ما جاء بعد إحداث كما يقال 11 سبتمبر والهجمة الشرسة التي شنت على الأمة وبالذات على العمل الخيري باسم الإرهاب، وأن الجمعيات الخيرية تمول الإرهاب وهي سرية وكذب وتهمس وبطلان. ندرك أهمية العمل الخيري، لأن عناية واهتمام العدو بمحاربة هذا العمل دليل على أهميته ومكانته وأثره في الأمة. كثير منا ما كان يتصور أن العمل الخيري والعمل التطوعي له هذه المكانة وله هذه المنزلة، حتى رأى ما خطط له الأعداء من هجوم شرس أثر على المنظمات الخيرية والجمعيات الخيرية في بلاد المسلمين، بينما هم لديهم من المنظمات والأعمال ما لا يخفى على أمثالهم. والعجيب أنه في الوقت الذي تشن فيه هذه الحرب الشرسة على المنظمات الخيرية والأعمال الخيرية في بلاد المسلمين وفي بلادنا بصفة خاصة وأخص أيضا دول الخليج، نجد أن الدول الغربية أصبحت تقنن العمل الخيري وتعطيه من المصطلحات ما هو معروف ومرتب، فبعضهم يسميه القطاع المستقل، وفي بعضها قطاع المنظمات غير الحكومية، وبعضها قطاع المنظمات غير الربحية أو القطاع الخيري. كل هذا يدل على عنايتهم بالعمل الخيري وأثر العمل الخيري. أخوتي الكرام، اسمعوا إلى هذه الأرقام فقط من أمريكا فقط. لماذا أقول أمريكا؟ أمريكا هي على رأس الدول الآن التي تحارب العمل الخيري في بلاد المسلمين، وكم أغلقت من مؤسسات خيرية في بلاد المسلمين بسبب هذا الهجوم الشرس الذي لا يخفى على أمثاله. وبلادنا لم تسلم بعض المنظمات الخيرية من التضييق أو الهجوم عليها في كثير من بلاد المسلمين حتى في الغرب، مع أنه قد ظهرت براءتها، حتى إن الغرب نفسه بل في أمريكا نفسها قدرت بعض المحاكم براءة المنظمات والجمعيات الخيرية الإسلامية مما استهدفت من تهمة الإرهاب. ومع ذلك انظروا إلى بعض الأرقام فيما يتعلق في أمريكا. حجم التبرعات، لاحظوا الأرقام، حجم التبرعات في أمريكا للعمل الخيري والتطوعي في عام 1422 أو 23 2002 بالتاريخ الميلادي 212 مليار دولار، أكثر من 212 مليار دولار، يعني إذا ضرب الدولار قرابة 4 ريالات، يعني قرابة 775 أو أكثر، قرابة 800 مليار ريال. هذا في أمريكا وحدها. أتعلمون كم عدد الذين يتطوعون في أمريكا ويساهمون في العمل التطوعي؟ قرابة 90 مليون متطوع في الأعمال الخيرية التطوعية في أمريكا. قد يسأل سائل ويقول كيف هذا العدد مع أن الشعب الأمريكي فوق 200 مليون؟ لديهم نظام، هم في الوقت الذي يعملون ربما في الشركات أو في الأعمال الحكومية أو الأعمال المستقلة تجد أن لديهم أن العمل الخيري شيء مقدس، فتجد أن الواحد منهم يعطي جزءا من نصيبه ومن حياته للعمل الخيري. فلذلك بلغ عدد المتطوعين بالأعمال الخيرية في أمريكا أكثر من 90 مليون متطوع. قالوا هذا بالأرقام لا أقول متواضعة، أقل من كلمة المتواضعة في بلادنا مع الخير الموجود والحمد لله، لكن قارنه بنسبة السكان واهتمامهم. في أمريكا وحدها 32,000 مؤسسة وقتية مانحة تمنح العطيات والأموال وتساند جمعيات، وآخر مؤسسة هي مؤسسة بيل كينتس الوقفية، هذا صاحب نصر بسم. أتعلمون كم أوقف بالمانح؟ أغنى رجل في العالم. هذا الرجل صاحب الحاسبات الآلية كما تعرفون شركة المعروفة مايكروسوفت، وهذا هذا الرقم اللي أقول لكم هو واحد من 32,000 مؤسسة في أمريكا تساعد وتدعم. أوقف 24 مليار دولار على الأعمال الخيرية في مفهومها الصحية والاجتماعية، يعني قرابة كم أيها الأحبة؟ قرابة 90 مليار أوقفها شخص واحد. وهناك من أوقف 30 مليار دولار و20 مليار دولار وهم لا يعرفون الدار الآخرة، وهم لا يريدون إلا الدنيا. ونحن نرى مع والحمد لله وقت من الخير موجود، الأرقام متواضعة جدا. أطلع على بعض الأرقام التي تقدم، قد يوجد بعض الأفراد والحمد لله يمنحون ويساعدون، لكن لا تتناسب أبدا مع هذه الإمكانات وهذه القدرات. إذن هذه بعض الأرقام السريعة. من الأرقام 1.5 مليون منظمة غير ربحية، ثلثها من منظمات خيرية، 48 منها، لاحظ 48% منها قائمة على أساس ديني. ونحن الغرب يتهددنا بالويل والثبور لو أقمنا منظمة على أساس شرعي أو ديني، وهم يقيمون 1.5 مليون في أمريكا وحدها فقط منظمة غير ربحية، 48% منها، أن تصوروا كم العدد، قائمة على أساس الدين في البلاد التي تحارب الدين أينما كان. صدق الله العظيم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع دينهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه هي الحقيقة. في أمريكا رابطة الجامعات غير ربحية، الجامعات غير ربحية، قرابة 100 جامعة أمريكية غير ربحية، كل هذا في أمريكا. أما ونأتي لمثل في رأيي أسوأ وأشد، ما هو؟ اليهود قاتلهم الله وهم عبدة الدرهم والدينار، والذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قاتلهم الله أما يغلقون. ومع ذلك في إسرائيل الميزانية التي تدخل في المشروعات التطوعية في إسرائيل قرابة 11 مليار دولار في سنة 1415 قران، أي 1995 تقريبا. ومع ذلك الحكومة اليهودية تدعم العمل الخيري أو التطوعي في الإسرائيليين بنسبة 65%. في إسرائيل وحدها 35,000 منظمة ربحية، وهذا العدد يفوق جميع المنظمات غير الربحية في العالم العربي كله. إسرائيل في بلد اغتصبت بلادنا، اغتصبت بلاد المسلمين، ومع ذلك 35,000 منظمة غير ربحية. بلاد المسلمين أو بلاد العربية، في البلاد العربية كلها لا يوجد قرابة هذا الرقم. ونحن عندنا الدين وعندنا الخير وعندنا المجتمع وعندنا التكافل، فقارنوا بين هذه الأرقام. إذا أيها الأحبة، ما أحوجنا إلى تأمل هذه الأرقام والدقة فيها من أجل أن نصل إلى الحقائق التي نريدها، والأرقام معي كثيرة جدا، ولكن الوقت كما قلت لا يتسع لها. في بلادنا في المملكة حسب الإحصائية الموجودة لدي الآن، المنظمات والجمعيات الخيرية قرابة 340 جمعية، وقد تزيد قليلا لأن هذا الرقم قد يكون منذ فترة، لكن لنقل 400 أو 500. ما علاقته ومقارنته بالأرقام التي تحدثت عنها قبل قليل؟ ودولتنا وبلادنا والحمد لله من أكبر الدول العالم الإسلامي. إذن هو رقم متواضع، وهو رقم خجول في الحقيقة، ولكن ننظر بإذن الله ونؤمن أن يزداد ويرتع مع مرور الزمن، وأن لا ننظر إلى ما يقوله الأعداء عن بلادنا وما يتعلق من إشاعة مفهوم الإرهاب الذي يتحدثون عنه. العمل التطوعي أيها الأخوة إما أن يكون عملا فرديا أو مؤسسيا. العمل الفردي مثل أن يأتي بعض التجار أو بعض الوجهاء أو بعض المسؤولين أو بعض العلماء ويؤسس مؤسسة فردية خيرية، وهذا موجود. بلغني أنكم في الغد سيكرم في هذا المكان أحد رواد العمل الخيري في المملكة، وهو عمل مؤسسي فردي، الشيخ سليمان الراجح، وهو عنده مؤسسة خيرية لها جهودها الضخمة، لكن هذه تدخل ضمن المؤسسات الفردية، أي التي تقوم على جهد فرد هو الذي يمولها، لا يقبل التبرعات من خارج مال. نسأل الله أن يبارك له في أهله وماله، وهذه موجودة والحمد لله عند عدد من التجار والحمد لله. لا أريد أن أذكر البعض فأخطئ، ولكنني اقتصرت على هذا الرقم خاصة أنه سيكرم في هذه المنطقة غدا، وإن هناك مؤسسات كثيرة فردية تدخل تحت الجانب الفردي، ولكن الذي نسعى إليه ونؤمنه ونتأملناه وهو الذي له الديمومة والبقاء بشكل أكبر هو العمل المؤسسي الجماعي على أي جانب كان، كجماعات تحفيظ القرآن مثلا، أو جمعيات البر، أو غيرها من المؤسسات. المؤسسات التي تقوم على العمل المؤسسي هي التي تبقى وتبقى، وهو الذي يجب أن يشجع مع أهمية المؤسسات الفردية، ولكن هذه المؤسسات يكون نشاطها وقوتها غالبا في حياة أفرادها. فإذا مر الزمن قد يبدأ فيها شيء من الضعف، إلا إذا بنيت على أسس علمية ووضعت لها الأموال ووضعت لها الأسس، لكن الأعمال التي تبقى وتستمر ولا ترتبط بالفرد هي المؤسسات المتكاملة، المؤسسات العامة. هذا عمل مهم جدا يجب أن يشجع وأن يسعى إليه في هذا الأمر. نماذج من العمل الخيري في المملكة: الجمعيات الخيرية والمدارس والمستودعات، حلقات تحفيظ القرآن وجمعيات عفوا تحفيظ القرآن وهي والحمد لله منتشرة. أذكر مثال واحد: جمعية تحفيظ القرآن في الرياض الملتحقين فيها من الرجال والنساء أكثر من 100,000. هذا عمل الحقيقة يبشر بخير. أما في المملكة ففي مئات الآلاف والحمد لله مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات. الآن بدأ في المملكة نشاط اجتماعي رائع، وهو مراكز الأحياء، وقد بلغت في الرياض قرابة 19 مركز. هذه تؤدي دورا عظيما واستراتيجيا في العمل الخيري التطوعي. مكاتب الإعانة على الزواج، الإصلاح بين الناس، المعسرين، الأيتام، الجمعيات النسائية. في الرياض قرابة 200 دار نسائية فقط لتحفيظ القرآن، يلتحق فيها قرابة 50,000 امرأة. أيضا بدأت تنشأ جماعات صحية كمكافحة التدخين وغيرها، بل إنني سأشير إلى موضوع ربما لم يشر إليه من قبل، وهو ما يتعلق بالمؤسسات الانترنت التي يشرف عليها بعض العلماء وطلاب العلم والدعاة، هذه مؤسسات دعوية، مؤسسات غير ربحية، نحتاج إليها ونحتاج إلى تدعيمها. وقد سرني هذا اليوم عندما سمعت من أحد الأخوة أنهم بصدد إنشاء مثل هذه المواقع كعمل مؤسسي ضائع. عندي البارحة أحد طلاب العلم المعروفين، بل أحد المشايخ المعروفين، وقال لي أنه انتهى الآن مع مجموعة من الدعاة وطلاب العلم والمتخصصين من تصميم الإعداد قرابة 5 مواقع باللغة العربية، ومن اللغة واحد منها باللغة الإنجليزية. 5 مواقع ليست في الشهد السهل، تتعلق في الفتاوى، في الأسرة، في الطفل، كلها نحتاج إليها. هذه من الأعمال التي نسعى إليها لأنها مفهوم آخر لم يكن معروفا من قبل. أيضا أريد أن أقف وقفة مع ما يتعلق بالعلماء والمشايخ والدعاة. إن العلماء عليهم مسؤولية كبرى تجاه العمل التطوعي والخيري، بل إن من مسؤولية كل عالم، وأنا أخاطب الآن عددا من طلاب العلم والمشايخ والدعاة والوجهاء، أن كل واحد منهم يجب أن يكون مؤسسة دعوية مستقلة، وهذا يتطلب منه المشاركة المباشرة بالجمعيات والمؤسسات القائمة، وأن يدعم هذه المؤسسات بالدعم الحسي والمعنوي. فعلى العلماء أن يدعموا هذه المؤسسات بالفتاوى التي تحث الناس على دفع صدقاتهم وزكوات لها، وعلى العلماء والدعاة أن يوجهوا الناس للعمل الخيري والعمل التطوعي، ليس فقط بالدعم المادي فقط، وإنما بالمشاركة، بأن يكون أن يربى أبناؤنا على المشاركة بالأعمال الخيرية والتطوعية. وهذا عمل رائد، ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الأخيار من طلاب العلم هو الانعزال عن هذه المشاريع الرائدة، بل إن قد يوجد البعض وهم بالله والحمد لله، ولكن قد يوجد من يزحف ويقلل من شأنها. أيها الأخوة، لدينا نماذج رائعة جدا من هذا العمل. شيخنا أضرب مثلا أو مثلين، مثل لأحد كبار علماء الأمة، وآخر يجمع وهو شخص آخر أيضا بين أنه من الدعاة والوجهاء، وكلاهما قد توفي وانتقل إلى رحمة الله. المثل الأول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا الرجل عجوبة والله من أعاجم الزمن، ليس فقط بتفرده وقوته وتضلعه في الجانب العلمي، هذا أمر لا ينازع فيه، وهو رئيس كما تعلمون هيئة كبار العلماء. ولكن لو أننا قمنا بحصر الأعمال اليومية التي يقوم بها الشيخ عبد العزيز رحمه الله في حياته، قد لا تقوم بها أكبر الجمعيات الخيرية. لماذا؟ بالشفاعات، بالإصلاح بين الناس، بكفالة الدعاء، بكفالة الأيتام، بدعم المشاريع الخيرية. الميزانية التي ينفقها أيها الأحبة الشيخ عبد العزيز بن باز سنويا على المشاريع الخيرية التي يشرف عليها بعشرات الملايين. يحدثني أحد أعضاء مكتبه أنه جاءه يوم من الأيام دعم بقرابة 10 ملايين، فما مكث 3 أيام إلا وقد أنفقها. ثم جاءه دعم آخر بقريب من هذا المبلغ، فما مكث 3 أيام إلا وأنفقها. الذي يأخذ ويقرأ ما كتب عن الشيخ بعد وفاته يقول عجيب الأمر هذا الرجل. العلم وحده يحتاج إلى جهود، الدعوة تحتاج إلى جهود، ولكن يدخل في كل المجالات ويشرف على جمعيات وعلى ممرات ويمارس مباشرة هذا الأمر حتى إلى آخر لحظة من حياته، مع أنه بلغ من العمر قرابة 90 سنة وعصابه المرض في آخر حياته رحمه الله، إلى قبل وفاته بساعات وهو يمارس هذا العمل العلمي والدعوي والتطوعي. وقد سمعتم بعض الشفاعات التي كتبها قبل وفاته بساعات. أما ما يتعلق بالإصلاح بين الناس، بدعم الفقراء والمساكين في الداخل في الخارج، شيء والله عجيب، ليس مقتصرا على بلاده، ولذلك كانت مصيبة الأمة فيه مصيبة كبيرة جدا. ولذلك أيضا أذكر مثلا ما دمت أتحدث عن الشيخ عبد العزيز، لا أقول قصة أقول حقيقة، حدثني بها أحد المسؤولين عند أحد كبار التجار الذين كانوا يدعمون الشيخ عبد العزيز رحمه الله. يقول يوم من الأيام طلب الشيخ عبد العزيز هذا التاجر، يقول فقال لي هذا التاجر وقد توفي أيضا رحمه الله، نذهب معك، نذهب معي، ما أدري ماذا يجيب الشيخ. يقول لما ذهبنا إلى الشيخ تحدث معه في موضوع حتى انتهى ثم خرج. فقال هذا التاجر لهذا المرافق الذي يحدثني وهو أحد المسؤولين في مؤسسته وهو من كبار التجار في المملكة وقد توفي قبل سنتين رحمه الله، يقول أرأيت هذا الرجل؟ يقصد الشيخ عبد العزيز. يقول تعالى، قال ما طلب مني أي إيماد إلا أعطيته إياه أبدا، قل أو كثر انتهى الأمر بعد ذلك. يقول ما أعطيته مالا كان سواء أكان قليلا أو كثيرا إلا نرى التعويض قبل مرور 4 أيام فقط، ما تمر 4 أيام إلا ونجد العوض في مؤسستنا وفينا. يقول حتى أنني قلت لأبنائي، يا أبنائي إذا قدمنا مساعدة لطلب الشيخ عبد العزيز فلم تروا الأثر بعد 4 أيام فإن هذا المال فيه مشكلة. هذه القصة بمضمونها أيضا أكدها لي أحد كبار المسؤولين في مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول إذا ضاقت على الشيخ وأراد مال فاكتب له فلان لأنه لا يرد الشيخ أبدا. وانظروا هذا الأثر، ما نقص صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقص مال المصدق. فأعمال الشيخ الحقيقة الخيرية ومواقفه وصبر على الأذى الذي يناله صبر عجيب. أعطيكم قصة عجيبة جدا حدثت للشيخ وهي فيها غرابة. يوم من الأيام جاءه سائل فقال يا شيخ عبد العزيز عندي ظروفي كذا وكذا أريد أن تساعدني. فقام الشيخ وكتب له فيما أذكر قديم القصة قديمة 500 ريال، وكانت 500 ريال في ذلك الوقت أو قريب المبلغ، ربما أنا أخطأت الرقم، لها قيمة كبيرة. هذا الرجل لما أخذ الورقة من الشيخ ضعفت نفسه فأضاف عليها صفر ثم قدمها للمكتب الذي يصرف المال، فرأوا كأنهم لاحظوا أن فيها تعديل فرجعوا إلى الشيخ عبد العزيز وقال هل أنت يا شيخ صرفت أو أمرت بصرف هذا المبلغ؟ قال نعم. قال الورقة كذا وكذا. فوقف الشيخ متأملا ماذا تتوقعون؟ هل طلب بأن يؤخذ هذا الرجل إلى الشرطة لأنه زور؟ هل طلب الشيخ على الأقل أن تمزق الورقة ويقول ما عندنا لك شيء؟ قال الشيخ أعطوه هذا المبلغ الذي ذكره أكيد أنه محتاج، فأعطاه المبلغ الذي كتبه. أخلاق أنبياء، أخلاق أنبياء. يأتي رجل ويجذب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس ويقول أعطني من مال الله لا تعطني من المال، فيؤثر في صفحة عرضه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه، لم يغضب بنفسه صلى الله عليه وسلم. أقول فسماحة الشيخ قدوة للعلماء للأمة، أن يكون علماء الأمة رواد في هذا العمل في دعم العمل الخيري. وهكذا رأينا كثيرا الحمد لله من مشايخنا وعلمائنا ممن ذهب ومنهم موجود، ولكن أتمنى أن يعلم هذا الأمر وبالذات كبار العلماء في كل منطقة أن يكون لهم الصبر والريادة في قيادة العمل الخيري التطوعي بأي جانب، سواء كان علميا أو تربويا أو مانيا أو اجتماعيا أو صحيا، مع ما يمارسون داخل بيوتهم. لأننا نسمع هناك أن من هناك من يغلق بيته، من يغلق بيته على نفسه ويصعب الوصول إليه، وهذا والله حرمان لنفسه قبل حرمان الآخرين من علمه وفضله ومكانته ومنزلته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء لهم القيادة في قيادة العمل الخيري والدعاة والوجهاء. أما المثل الثاني فهو مثل عجيب، هو أحد الدعاة والوجهاء الشيخ عبد الله بن علي المطوع رحمه الله الذي توفي قبل رمضان، وهو رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت، رجل خاص، رجل داعي يقود العمل الدعوي والخيري وحتى آخر يوم يا أخوان من حياته. قبل أن يسقط كان في مكتبه ثم سقط وتوفي رحمه الله، كان يدافع عن الجمعيات الخيرية بسبب حملة شنت في الدولة الروسية، فجاءه وقت من الإعلام فكان في آخر ساعات حياته وهو قد بلغ قرابة 80 أو تزيد يدافع عن العمل الخيري. اسمعوا هذه القصة عن الشيخ. قال لي الشيخ رحمه الله إنني أدفع الزكاة السنوية، أدفعها وأخرج مثلها تبرعا، يعني يخرج 5%. فقال لي الشيخ حمد القطار لما ذهبنا لعند الشيخ، قال ما قال ذكرك صحيح لكن لم يعطك الحقيقة. قلت نعم. قال حقيقة أنه يخرج سنويا 10%، يدفع الزكاة السنوية وثلاثة أضعاف، وهو ثري جدا من الأثرياء. انتهى الأمر عند هذا الحد. لا، كنت في بيتي قبل سنتين في مثل هذا الوقت في عقد في الجمعيات الخيرية مؤتمرا في الكويت، فعندما دعانا إلى بيته قلت له يا أبا بدر، وكنا في ماذا فعل صدام في بيتك لما غزي فابتسم، قال رأيت هذا المجلس الذي أنت فيه؟ قال نعم. قال هو المجلس الذي قبل الغزو. قال دخل صدام الكويت وذهبت فلوس المجاورة لي، ودخل العراقيون إلى بيتي وما أخذ منه شيء. من الذي حماه؟ أتعلمون أن عبد الله المطوع عندما مات كان يكفل 1500 يتيم ويشرف على كفالة 5000 يتيم. ثم اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة التي حدثني بها أيضا الشيخ حمد القطان مباشرة، وحدثت قبل وفاة الشيخ عبد الله المطوع بسنة. يقول كنت معه في أدغى، والشيخ عبد الله كان يقول قديما يصيفون في بعض الدول العربية، ولما وجد أن الجو مناسب في المملكة بدأ يقضي الصيف في أضحى، وأقام بيوت هناك جيدة ويستقبل فيها الناس والفقراء والمساكين والوجهاء وغيرهم. يقول يوم من الأيام كنت معه قاعد أذهب للسوق، قصة عجيبة. يقول أنا جلست معه فأراد أن يشتري بعض البضاعة، فقال كم البضاعة؟ قال 5 ريالات. قال لا 4 ريالات. قال لا، يقول صاحب البضاعة 5 ريالات. فاعتذر ما اشتراها. يقول ثم ذهب إلى مكان آخر واشتراها فكاسره وأخذها 4 ريالات. يقول بدأ يأخذ البضاعة بهذا الشكل كأسر بريال وبريالين. يقول أنا ساكت. يقول لما خرجنا ورجعنا في الطريق قلت يا شيخ عبد الله أنت أعطاك الله هذا الخير تكاسر بريال؟ قال نعم يا بني، البيع والشراء هذا شرع، هذا اختلف عن الصدقة. يقول لما وصلنا إلى البيت أخرج ورقة من جيبه مكتوبة جاهزة، قال أريد أن تقرأها وأن توقع عليها، أن تضع شهادتك عليها. ماذا في هذه الورقة؟ هذا الرجل الذي قبل قليل كاسر بريال وريالين وثلاثة. يقول نعم أنا عبد الله بن عبد المطلب في كامل صحتي وقوتي، قد قرأت قولك يا رب لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنت تعلم أن أفضل وأحب ما لي 7 عمارات في الكويت كلها قد أوقفتها في سبيلك. تقول أفضل ما عند عبد الله المطوع من العمارات أوقفها. يقول وفعلا وقعت على هذه الشهادة 7 عمارات. أنا رأيت هذه العمارات أدوار متعددة. ويأتي العجب مرة أخرى. ما هو العجب؟ العجب أن الشيخ يقول هذه العمارات أنا رأيتها في الكويت، كل عمارة بينها وبين العمارة الأخرى مساحات، فطالب من الحكومة يعني من البلدية أن يسمحوا له بإقامة عمارة بينها، فرفض. قال لا بد من السعي. لما رجع من أبها وهم لا يعلمون عن قصته وقد أوقف هذه العمارات، فإذا اتصل به البلدية ويقولون أنت سبق أن طلبت أن تقيم عمارات، الآن أقم ما تشاء. فأقام 7 عمارات أخرى في نفس المكان. فقال انظر يا شيخ أحمد، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقص هذا من صدقة، حماية في بيته في أهله في أولاده. ولعلي لا أفشي سرا، أن أذكر قصة خاصة له. طلبت ابنته عندما أرادت الزواج فستان، وهم عائلة سرية مشهورة، يقول فذهب إلى الصين وجاء لها بفستان. قالت يا أبتي كم هذا الفستان؟ قال جميل. قالت نعم. قال أنت أكبر من المال لن أصبر. فذهبت البنت ولبست الفستان في الزواج، والناس يقولون ما شاء الله من أين لك؟ يقولون هذه بنت متطوعة ما شاء الله في بالعشرات الآلاف. لما انتهى الزواج قالت يا أبتي لابد أن تخبرني. الناس يكاد يحسدونني عليه. قال بثلاثين دينار، 360 ريال. نعم يا بنيتي لو أخبرتك قبل الزواج قلت ما أصلح ألبس 30 دينار. أنت الآن تزوجت وتقول حسد للناس 30 دينار يا بنيتي. هذا نموذج أيها الإخوة من الأعمال الرائدة. يقول أحد الإخوان ذهبت إلى قرية من أقصى قرى الصين فوجدت مشاريع يشرف عليها أو ينفق على عبد الله الصمد. نسأل الله أن يتقبل منه. إذن هذا هو دور العلماء، دور الشعاة، دور الوجهاء، أن يتقدموا المجتمعات ولا يخشوا ولا تخشى من العصر خلاله أبدا. أيها الأخوة لأننا الوقت يسابقنا ولن أطيل عليكم، قبل أن أنتقل إلى أو أختم هذا الجانب أقول إن للمرأة أيضا دورا عظيما ورائدا في العمل الخيري، وهذا موجود في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت خديجة بنت خويلد وكذلك قصة زينب بنت جحش، وقد وردت فيهن أحاديث صحيحة في مشاركتهن بهذا الأعمال. والأمثلة عندي كثيرة جدا لمشاركة المرأة قديما وحديثا في المشاريع الخيرية وفي العمل التطوعي. ولعلكم سمعتم ما أزلها ذكر هذه القصة الدكتور عبد الرحمن قبل قليل أو لا، حدثني قبل رمضان وكنت عنده في بيته عندما ذهبت وعدت الشيخ عبد الله المطوع، فذكر لي المؤسسة التي يشرف عليها والمضايقات التي حصلت له. يقول أكثر من يتبرع لنا هن النساء، هن النساء. فالمرأة تستطيع أن تقوم بعمل جبار، عمل ضخم لا تاريخها ولا علاقتها بهذا الأمر. فما أحوجنا أيضا إلى هذا الدعم وقيام المرأة بهذا الجانب. وضيق الوقت هو الذي يجعلني أختصر. أيضا اليوم التقيت في هذا المجمع المبارك وهذا اللقاء المبارك الدكتور يحيى اليحيى المشرف على المستودع الخيري في المدينة، حدثني بأحاديث سمح لي أن أحدثكم ببعضها لأنه راجع وسافر. قلت له كم عدد الأسر التي يشرف عليها المستودع الخيري في المدينة؟ والمستودع الخيري في المدينة ليس إلا واحد من المشاريع الخيرية في المدينة النبوية. قال أكثر من 20,000 أسرة. قلت إذا قلنا أن معدل الأسرة 5 أفراد يصبح العدد تشرفون على 100,000. قال لا، الحقيقة قرابة 120,000. قلت له كم عدد الذين يعملون معكم؟ قال أريد الموظفين أو المتطوعين؟ قلت لا، أنا أريد المتطوعين لأننا نسعى الآن على المتطوعين. قال قرابة 1,000 شخص كلهم المتطوعين. وبدأ يذكر أرقام متسلسلة عجيبة جدا في المستودع، ولذلك يعتبر المستودع الخيري بالمدينة وغيره من الرواد في بلاده. ذهبت إلى قرية في طريق المدينة قريبة من بدر. هذه القرية تسمى قرية الواسطة. قال الأخوان نريد أن تذهب إليها، تبعد عن المدينة أقل من 150 لأن قريبا من منطقة بدر أو مدينة بدر. فلما دخلناها والله رأيت عجبا، دخلنا من بين النخيل وقرية صغيرة، فإذا ذاك المشروع الذي لم أرى في بعض كبريات المدينة في ذاك المشروع، مشروع دعوي، مشروع اجتماعي، مشروع للمرأة. وجدت السيارات، وجدت الشاحنات، فقلت كم يشرف هذا المشروع؟ هل على هذه القرية فقط؟ فقال الشيخ الذي يشرف عليه إننا نشرف على 40 قرية. فالتفت علي أحد المساعدين قال الحقيقة هي 70، ولكن الشيخ ما أراد أخبرك لأن قال لا هذا مبالغة، أكثر من 70 قرية يصعب الوصول إليها عن طريق فقط مستودع خيري في قرية الواسطة. تطوروا أيها الأخوة، هذه نماذج أقول رائدة نحتاج إليها في بلادنا، وتقوم بأعمال دعوية وعلمية وتربوية واجتماعية حتى وجدت عند الله زمزم يوزع مجانا ولا يباع. لكن أقول تكامل العمل الخيري نحتاج إليه أيها الأخوة. وكم في ذلك والله من الخير، كم في ذلك من المرغبات. خذوا هذه القصة أذكرها باختصار. سمعت هذه القصة هذا اليوم. رجل في قدميه ضعف وأصبح مشيه صعب، فقيل له تصدق، فذهب وحفر بئر. يقولون بعد أن حفر البئر وخرج الماء تحرك الدم في ساقيه فأصبح يمشي سويا. قصة أخرى، رجل أصيب بالفشل الكلوي وقيل له حاول أن يبحث عن كلية مناسبة، انتظر فترة طويلة هنا ما أمكن، قيل في الهند تستطيع كلية مناسبة، ذهب إلى هناك واشترى معه ابنه، اشترى كلية في قرابة 50,000 ريال من هندي مسلم. فقبل إجراء العملية وانتهاء الفحوص قال تعال، لماذا يا بني بعت كليتك؟ قال أنا أنفق على أبوي وأنا فقير، ولذلك بعت كليتك. قال قم يا بني لك 50 ولا نريد كليتك. فقام الرجل قال له أو ابنه يا أبتي، قال لا ترد، قال نبحل عن واحد آخر. قال لا والله والله ما أخذ كليتك ولا أريد كليتك. نرجع إلى الرياض، وهم بالطريق إلى الرياض يفاجأ الابن يقول له ابنه أريد أعدكم لا دورة المياه. طبعا من عنده كلا ما يستطيع أن يخلي هذا، تحرك فنزل الرياض وقد شفي تماما. سبحان الله، هذه حقائق. امرأة ابنها في المستشفى التخصصي في الرياض وقالوا الحالة ميؤوس منها، سألت قيل لها تصدق، فبدأت في آخر الليل تصلي وتبكي وتتصدق على أناس لا يعرفهم أحد. فعندما أجروا الفحوصات على ابنها من الغد أو بعد غد فإذا هو سليم وخرج من المستشفى. هذه كلها أقول حقائق. ستفطر رمضان، هذا الذي لا ينتبه له البعض. يسأل البعض هل يجوز أن يفطر أو أن يأتي يأكل الكافر معنا؟ قلت نعم، لا تكون من الزكاة، لأنه أنا الذي أراه أن تفطير الصائم لا يكون من الزكاة، لأن يدخل إلى المحتاج غير المحتاج أحيانا، يعتبر ريع عابر الطريق. فأحيانا يأتي بعض العمال من غير المسلمين، فجاء مجموعة من هؤلاء الفلسطينيين وأسلموا. قيل ما سبب إسلامكم؟ قالوا كنا نأتي ونحضر ونفطر معكم وأنتم تعرفون أننا غير مسلمين، يعني نأكل معكم. فأعجبنا هذا التكافل وهذا التساعد فكان سببا في إسلامنا. فالأحد الأخوة يقول دخلت إلى بقالة واشتريت شيء من العصر، فإذا عامل أمان يقول فاشتريت له عصير بريال وأعطيته إياه، فما علمت بعد فترة إلا وقد أسلم بسبب علمة في هذا العصر. التكافل، المساعدة، هذا هو ديننا أيها الأخوة. وأخيرا نأتي للنقطة الرئيسة وهي رئيسة مقدمات الموضوع، ما يتعلق بالأمن، علاقة العمل التطوعي باستقرار المجتمع. وأسأل الأخ الكريم كم معي من الدقائق حتى أفهم. ساعة خمس ساعة، لا لا ما كمل ساعة، أنا أحاول كم ربع. لا إن شاء الله ما أحتاج إلى ربع إن شاء الله. زرت يا أخوان دار الأحداث في اليوم قبل سنوات لإلقاء محاضرة. دار الأحداث جميع الموجودين فيها لاحظوا كلهم عليهم جرائم من 8 سنوات إلى 18 سنة كلهم. فحقيقة لفتنا بهم وهم عددهم كبير، فطلبت إحصائية ففوجئت أن أغلب هؤلاء الأحداث الذين في الدار أي وقعوا بجرائم من الأحياء الفقيرة والتي فيها تشتت أسري. فاكتشفت ما أهمية العمل الخيري، إذا وجد العمل الخيري حصن هؤلاء. وجدت الأحياء المستقرة اجتماعيا، الأحياء التي الجانب المادي فيها جيد أضعف النسب موجودة في دارها. إذن العمل الخيري يحمي البلاد والعباد من الجريمة. العمل الخيري التطوعي بمفهومه الماسع، يعني تحفيظ القرآن والجمعيات الخيرية التي عديتها قبل قليل أو ذكرت بعضها قبل قليل، هو ركيزة في الأمن الفكري. جماعة كما قلت لكم تحفيظ القرآن في الرياض، أكثر من 100,000 بين رجل وامرأة يربون على كتاب الله، ماذا تظنون أن يحدث من هؤلاء؟ إلا الإطمئنان والسلامة والوسطية والاعتدال، فما بالك إذا جئنا للمملكة وهي مئات الآلاف من هؤلاء. إذن تحفيظ القرآن ركيزة أساسية في الأمن في البلاد وفي استقرار المجتمع. الأمن الاجتماعي والأسري، دور الأحياء والجمعيات الخيرية وجمعيات الزواج والمعسرين والأيتام والإصلاح بين الزوجين، كلها تساعد على الاستقرار في المجتمع. الأمن الصحي سواء المعوضين أو غيرها، أصحاب الحاجات الخاصة وهي موجودة، كلها تساعد على الاستقرار الاجتماعي. إذن الأمن الغذائي وهي ما تقوم فيه كثير من المبرات والجمعيات الخيرية. إذن العمل الخيري، العمل التطوعي ركيزة الأساس في تحقيق الأمن في بلادنا، ركيزة الأساس في تحقيق الاستقرار في مجتمعنا. وفقدان هذا العمل الخيري التطوعي يسبب الشرور والكوارث والمصائب. الحاجة أيها الأخوة، إذا وقعت ماذا يحدث؟ كثير من الذين وقعوا في المخدرات بسبب نقص المادة، كثير من الشباب الذين ورطوا بهذا البلاء بسبب نقص المال. لا تقول المال لا يوقع في ذلك. تعرفون القصة التي في الحديث الصحيح، المرأة التي راودها ابن عمها عنها عن نفسها فرفضت، فلما احتاجت في يوم من الأيام عرضت نفسها عليه فأعطاها ما طلبت، فلما وقع منها موقع الرجل من امرأة قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها كما في الحديث الصحيح. الشاهد انظروا كيف أدت بها الحاجة إلى أن تبيع عرض الحق. الحاجة شديدة أيها الأخوة، قد نكون نحن في خير ولا نحس بذلك. الفراغ قاتل. يوم من الأيام جئت من القصيم إلى الرياض، وفي مقدمة الرياض في طريق القصيم عشرات المطاعم، وقبيل الفجر بساعتين كان وصولي إلى الرياض، فإذا الطريق الدائري مليء بالسيارات. فوجئت، ما الذي حدث؟ قالوا هؤلاء كلهم خرجوا من المقاهي الآن قبل الفجر بساعتين. قلت من متى؟ قال يبدأون بالتوافد من صلاة العصر، يعني قرابة 10 ساعات وهم في المقاهي. ماذا تتصورون؟ يتعلمون كتاب الله؟ ماذا يحدث في هذه المقاهي من بلاء وشرور بسبب الفراغ؟ لو أن هؤلاء الأبناء وهم فلذات أكبادنا لديهم من العمل والجد، والله ما فرغوا لمثل هذه المقاهي. كيف ونحن نجد في بلادنا المئات المقاهي من دخان وشيشة وغير ذلك وما خفي أعظم؟ هذا بلاء لا بد من معالجة، من أقوى وسائل المعالجة الجمعيات الخيرية. العمل التطوعي سواء كانت أعمال علمية أو تربوية أو اجتماعية أو غذائية أو صحية، إشغال الشاب بالعمل التطوعي يقيه من هذه الشرور والمفاسد. إعطاء الفقير والمسكين يقيه من هذه المفاسد، يقيه من صحبة السوء وأهل السوء. أجرت جريدة الجزيرة، جريدة عكاظ، دراسة على الذين يستخدمون المخدرات، و 80% كلهم قالوا إن بداية المخدرات كانت عن طريق الدخان. أصحاب المقاهي ماذا يفعلون؟ دخان وشيشة وأزراق ثم عسل وأمثالها. ثم تقول إلى الهاوية بعد ذلك، إشراك بهذا العمل التطوعي المتكامل والميادين التربوية ودور الأحياء بإذن الله من أقوى ما يحقق الأمن والاستقرار في بلادنا وفي أسرنا، لأن الفراغ أو تفتت الأسرة من أقوى ما يسعى إليه أعداء الله. فإذا ما أحوجنا إلى هذا الأمر وهو يشيع الروح التكاملية والتكافل بين أفراد المجتمع ويبعد الحسد والعداوة والبغضاء كله من خلال العمل التطوعي. العمل الخيري له آثار وله جوانب إيجابية. أختم بنقطتين. النقطة الأولى، هناك عقبات تواجه العمل الخيري، أتمنى أن تدرس بعناية من قبل المسؤولين والقائمين على العمل الخيري لإزالتها، ولا أتحدث فيها لأن الوقت قد ضاق، وإنما أختم بمقترحات تتعلق بتطوير العمل التربوي، بتطوير العمل التربوي. وأهمية تنشئة الأبناء تنشئة اجتماعية سليمة، وذلك من خلال القيام وصاحب التنشئة، والعمل الخيري يؤدي دورا عظيما فيها. ثانيا، إيجاد برامج دراسية وتدريبية تلقن أبناءنا أهمية العمل التطوعي الخيري. ثالثا، دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمل التطوعي وتسهيل إجراءات الحصول على الرخصة من قبل الجهات الرسمية، لأن بعض الأخوة يريدون أن يقيموا أعمال مؤسسية تطوعية ويواجهون بعقبات. آخر ما عرض علي هذا اليوم نوع من هذا العمل التطوعي العلمي التربوي. يواجه احيانا بعقبات. فاقول لابد من تسهيل الاجراءات للحصول على العمل الاجتماعي والتربوي، التركيز على الانشطه التطوعيه المتكامله العامه، مطالبه وسائل الاعلام بتغطيه هذا الانشطه. وكم سرني لما رايت الان وسائل الاعلام قد جاءت تغطي هذا اللقاء التنسيقي المهم وهذه الفكره الرائده في بعض العمل التطوعي الخيري. استخدام العمل التطوعي في معالجة المشكلات الأسرية والفردية بين أفراد المجتمع، عدم تصديق الشائعات حول العمل الخيري أو الاستسلام للضغوط الغربية تجاه مشاريع الأمة الخيرية، وجود الأخطاء الفردية الموجودة في كل عمل بشري لا يبرر الحد من نشاطها والتغليظ عليها، والأخطاء تعالج بقدرها، فيجب ألا نستمع إلى الإشاعات السيئة تجاه الأعمال الخيرية. عندها أخطاء، نعم عندها أخطاء، لكن هل هناك عمل بشري معاصر ليس فيه أخطاء؟ سواء كان تطوعي أو غير تطوعي، والعمل البشري لا يخلو من العمل من الأخطاء. لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنسيق العمل التطوعي والتنسيق بين الجمعيات الخيرية في ذلك. وأخيرا أيها الأحبة، كم سرنا هذا اللقاء وهو يقام بصفة دورية لتنشيط هذا العمل ودعمه وإبرازه. إنني كما قلت أخطر إنه من طالب كل فرد قد حضر هذا اللقاء أو يستمع لهذه الكلمة أن يفكر بجد أن يكون مشاركا في العمل التطوعي الخيري بأي نوع يناسب القدرات والإمكانات، إن لم يستطع أن يقيم هو عملا تربويا أو عملا مستقلا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يبارك في هذا اللقاء، وأكرر شكري للقائمين على هذا المجلس التنسيقي في منطقة